بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. نعم، قال المصنف: وأول ليلة من كل شهر إلا شهر رمضان ونصفه. لا زال حديثنا في بيان الأوقات التي يكره فيها الجمعة. قال: وأول ليلة من كل شهر، يعني ويكره الجمعة في أول ليلة من كل شهر، الليلة الأولى من الشهر، بمعنى الليلة التي يكون بعد الغد هو الواحد الأول من الشهر الهجري، يسموها الليلة الأولى. يعني مثلا اليوم 30 شعبان، مثلا 30 رجب، في الليل تصبح يسموها ليلة الأول من شعبان. يوم 30 في الليل يسموها الليلة الأولى، ليلة الأولى من الشهر. يكره الجمعة في أول ليلة من كل شهر إلا في شهر رمضان. أول ليلة من شهر رمضان لا كراهة فيه، كما ورد ذلك في الروايات. نعم، بعد ونصفه، يعني ولا كراهة أيضا. نعم، ويكره الجماع في نصف الشهر، يعني أول ليلة من كل شهر، هذا شنو؟ مكروه. ويكره الجماع في نصف الشهر إلا في شهر رمضان، فإن أول ليلة منه لا كراهة فيها. هذا طبعا ونصفه، هذا عطف على أول، يعني كما يكره الجمعة أول ليلة من كل شهر، يكره الجمعة في النصف من كل شهر، هذا المعنى. لهذا المصنف قال، الشارح قال: عطف على أول، يعني كما أن أول الشهر يكره فيه الجمعة، فكذلك النصف أيضا يكون مكروه فيه الجمعة، لأن الواو في قوله ونصفه عطف على أول ليلة من كل شهر، لا على المستثنى. المستثنى منه إلا شهر رمضان، فليس معنى الجملة إنه لا كراهة في أول ليلة من شهر رمضان ولا كراهة في نصف الشهر، ليس هذا المعنى المراد، لأن العطف على أول وليس العطف على المستثنى اللي هو شهر رمضان. فيعني ليس نصف شهر رمضان مستثنى عن حكم الكراهة، بل نصف شهر رمضان أيضا يكره الجماع فيه كغيره من باقي الأشهر الأخرى. طبعا هسه ما هو المستند في ذلك؟ قال: ففي الوصية. الوصية يقصد بها الأحاديث التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمير المؤمنين، فقال: أوصيك يا علي بكذا وكذا، يا علي لا تجامع امرأتك في أول الشهر ووسطه وآخره. أول الشهر يعني ليلة أول ليلة من كل شهر، ووسطه يعني نصف الشهر، وآخره يعني آخر الشهر، فإن الجنون والجذام والخبل يسرع إليها وإلى ولدها. الجنون يعني فقدان العقل، الجذام هو مرض يصيب أعضاء البدن ويسبب يبس الأعضاء وتناثر اللحم منها، يسموه مرض الجذام. والخبل، الخبل هو بمعنى ضعف الأعصاب، وقيل هو بمعنى ضعف الأعضاء في البدن، يسرع إليها يعني يصيب المرأة، وإلى ولدها يعني إلى ولد المرأة لو حصل من هذا الجماع حمل وولادة. إذن يستفاد الكراهية في هذه الأوقات. وعن الصادق عليه السلام: يكره للرجل أن يجامع في أول ليلة من الشهر وفي وسطه، يعني ويكره في وسط الشهر، وفي آخره، يعني ويكره في آخر الشهر، فإن من فعل ذلك، الشخص اللي جامع بهاي الأوقات، خرج الولد مجنونا، يعني يصيب فقدان العقل. ألا ترى إن المجنون أكثر ما يصرع، ما يصرع يعني أكثر ما يعرض عليه الجنون ويطرحه أرضا، متى؟ في أول الشهر ووسطه وآخره. نعم، فإذا هذا الحديث استفاد منه كراهية الجماع في هذه الأوقات. وروى الصدوق عن علي عليه السلام إنه قال: يستحب، نعم، إنه قال يستحب للرجل أن يأتي أهله أول ليلة من شهر رمضان، لقول الله عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. نعم، إحنا قلنا يكره الجمع في أول ليلة من الشهر، ويكره الجمع في وسط الشهر، ويكره الجمع في آخر الشهر. نعم، يكره الجمع في أول ليلة من الشهر قلنا إلا في شهر رمضان. المستند على الكراهة ذكر الشارح، ذكر لنا حديث الوصية وحديث الإمام الصادق. الآن يبقى ما هو مستند ودليل الاستثناء؟ ما هو قال إلا في شهر رمضان، يعني إلا في أول ليلة من شهر رمضان فلا كراهة فيه. مستندها هذا الحديث اللي يروي الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بن بابوي عن أمير المؤمنين علي عليه السلام إنه قال يستحب، يعني من الأمر المحبوب للرجل أن يأتي أهله، يعني يجامع زوجته في أول ليلة من شهر رمضان، امتثالا لقول الله عز وجل وحل لكم ليلة الصيام، يعني الليلة الأولى من ليالي الصيام، ومنها الليلة الأولى الرفث. الرفث هو تعبير كنائي بمعنى المجامعة، والقرآن الكريم يستعمل بعض الألفاظ اللي بيها أدب وحشمة وعفاف بالتعبير عن بعض الأمور التي يستقبح ذكرها، فعبر بالرفث تعبير كنائي بمعنى المجامعة إلى نسائكم. وفي السفر مع عدم الماء، يعني من الموارد التي يكره فيها جماع الرجل مع زوجته في السفر مع عدم وجود الماء الكافي ليستطيع من خلاله أن يغتسل من الجنابة، لأن الرجل إذا جامع زوجته أجنب فيحتاج إلى الماء لكي يغتسل من جنابته، فإذا كان مسافر وما عنده ماء كافي لأجل أن يغتسل من الجنابة، يجوز ذا يقارب زوجته ويتيمم أم لا؟ نعم يجوز، لكن مكروه، لكنه مبغوض. لماذا؟ لأن ورد النهي عنه، النهي عنه، فقد ورد عن الكاظم عليه السلام مستثنيا منه خوفه على نفسه. ورد عندنا في الحديث عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، أبي إبراهيم هي كنية للإمام الكاظم عليه السلام، الرجل يكون معه أهله في السفر ولا يجد الماء، أيأتي أهله؟ قال ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يخاف على نفسه. يعني السائل إسحاق بن عمار يسأل الإمام الكاظم، يقول له رجل مسافر ومعاه أهله، يعني زوجته، يحق لي يقاربها بس ما عنده ماء يغتسل للجنابة، وإذا أصبح مجنب راح يتيمم. نعم يحق له، أيأتي أهله؟ الإمام يقول له ما أحب أن يفعل ذلك. هاي لفظة ما أحب الفقهاء ما يستفادوا منها النهي والحرمة على نحو، يعني النهي على وجه الحرمة، يستفيدون من النهي على وجه الكراهة، يعني النهي بأضعف مراتبه اللي هي الكراهة. ما أحب أن يفعل ذلك، لأن لو أراد الإمام أن يحرم لقال له لا أو لا يجوز أو لا يصح، بس ما قال للإمام هكذا، ما قال لا، قال ما أحب أن يفعل ذلك. إذن هذا نهي أقل مراتب يدل على الكراهة أن يفعل ذلك. نعم استثنى، قال إلا أن يخاف على نفسه. معنى الخوف على النفس يعني يخاف على نفسه إذا ما قارب زوجته أو أشبع رغبته إنه يرتكب الحرام مثل الزنا أو مثلا الاستمناء. إذا ارتكب الحرام لو لم يجامع مع زوجته وكان يخاف على نفسه لا يحكم بالكراهة فيه، فيجوز ليقارب زوجته ولا كراهة في ذلك، وتنتقل وظيفته لمن؟ إلى التيمم. إذن الكراهة مع عدم الخوف على النفس من الوقوع في الحرام، وأما مع خوف على النفس من الوقوع في الكراهة في الحرام فلا كراهة، فيجوز أن يجامع زوجته ولا كراهة في ذلك، وينتقل وظيفته إلى ماذا؟ إلى وظيفة التيمم. لهذا قال وفي السفر مع عدم الماء، يعني يكره الجمع للنهي عنه عن الكاظم عليه السلام مستثنيا منه، مستثنيا منه يعني مستثنيا من حكم الكراهة خوفه على نفسه، لأن الإمام قال إلا أن يخاف على نفسه، يعني لا كراهة في ذلك. نعم. ويجوز النظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها وإن لم يستأذنها، بل يستحب. الآن رح نتكلم عن بعض أحكام جواز النظر وعدمه. يجوز للرجل ينظر إلى المرأة أو لا يجوز؟ وما هي الموارد التي يجوز فيها النظر، وما هي الموارد التي لا يجوز له فيها النظر؟ يجوز للرجل أن ينظر إلى وجه امرأة أجنبية يريد أن يطلبها لأجل نكاحها وزواجها، حتى لو لم يستأذن منها، يعني حتى لو كان ما طالب الإذن في رؤيتها. نعم، ودلت على ذلك الروايات. مثلا نقرأ لكم خبر الباهلي عن أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن ينظر الرجل إلى محاسن المرأة قبل أن يتزوجها، فإنه مستام، فإنه يقضي أمر يكون. فإنه مستام يعني هو رجل السوم بمعنى الشراء. الرجل من يريد يتزوج المرأة راح يشتريها بأمواله، لأن راح يدفع مهر لها. فإنه مستام يقول هو مثل المشتري، المشتري لا يشتري العين إلا بعد أن يراها. كذلك الرجل إذا أراد يتزوج امرأة مستام سوف يدفع مهر في قبالها، فهو حاله حال المشتري، يستطيع أن ينظر لمن يريد أن يتزوجها وينكحها قبل دفع مهرها. فإنه مستام، يعني المستام من السوم، والسوم بمن معنى؟ معنى البيع والشراء. نعم نعم، حتى لو ما استأذنها، يعني حتى لو ما طلب الإذن منها، لأن الروايات اللي وردت في الجواز مطلقة. نعم، مثلا في صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر عن الرجل يريد أن يتزوج المرأة أينظر إليها؟ قال عليه السلام: نعم، إنما يشتريها بأغلى ثمن. يعني هو جاي ماذا؟ من جاي يتزوجها وينكحها، جاي يدفع في قبالها مهر، والمهر أموال، جاي يشتريها بأغلى ثمن، جاي يدفع مهر غالي، فلا بأس بأن ينظر إليها إذا أراد أن ينكحها، بل يستحب ذلك، لأن هاي الروايات في بعضها جوزت النظر، وبعضها ماذا؟ طلبت النظر، يعني طلبت من الرجل ينظر للمرأة قبل أن ينكحها. في بعض الأحاديث عن النبي: فإنه أدوم للمودة بينهما، يعني هو النبي يطلب أنه لا تتزوج امرأة إلا بعد أن تراها، فهذا الطلب شيء يفيد الاستحباب، لأن أقل مراتب الطلب تفيد ماذا؟ المستحب. فله النظر ليرتفع عنه الغرر، الغرر بمعنى الخداع، لكي لا يقع في خديعة أو تدليس أو يقع ماذا؟ في ضرر، لأنه يمكن يحتمل يتزوج امرأة قبيحة المنظر ويدفع بها أغلى ثمن من المهر. نعم، فيقع في الغرر والخداع والضرر. فإنه مستام، قلنا شنو مستام؟ يعني المتزوج كالمشتري يدفع أغلى الثمن كما ورد في الخبر. كما ورد في الخبر يريد يشير إلى صحيحة محمد بن مسلم اللي قرأناها. نعم، الإمام يقول له: نعم، ينظر إليها لأنه يشتريها بأغلى ثمن. نعم. ويختص الجواز بالوجه والكفين. الآن نسأل: ما هو مقدار اللي ينظر إلى الرجل؟ نعم، المصنف يختار أنه يختص جواز النظر بخصوص الوجه والكفين، يعني ينظر إلى وجهها وكفيها. ظاهرهما، يعني ظاهر الوجه وظاهر الكفين، وباطنهما، يعني باطن الكفين، إلى الزندين. قد يقال بأن الظاهر من الوجه هو قرصه، وباطنه نعم ما يقع خلفه مثل شعرها مثلا، وظاهر اليدين واضح، وباطنه يعني باطن اليد إلى الزندين. الزند يعني هذا المفصل الرسخ، يسموه الزند. نعم، وينظر. وطبعا شنو السبب؟ السبب إن ليش التخصيص بالوجه والكفين؟ لأن ورد هذا التخصيص موجود في بعض الروايات، مثل صحيحة الفضلاء هشام بن سالم وحماد بن عثمان وحفص بن البختري. هؤلاء أصحاب الإمام الصادق يسموهم الفضلاء لأنهم أقرب الرجال وأعلاهم منزلة من أصحاب الإمام الصادق، فيسموهم الفضلاء. يروون عن الإمام أبي عبد الله عليه السلام: لا بأس بأن ينظر إلى وجهها ومعاصمها إن أراد أن يتزوجها. والمعصم يعني شنو المعصم؟ هذا موضع السوار، موضع السوار اللي نسميه الزند، هذا المعصم. للمرأة اللي تلبس به سوار لغرض التزين، نعم، من الساعد، والمراد منه الكفان، نعم، ظاهرهما وباطنهما إلى الزدين، وينظرها قائمة وماشية. يريد ينظر إليها هي في حالة القيام، أو ينظر إليها في حالة المشي، لا بأس بذلك. وكذلك يجوز للمرأة نظره كذلك، يعني هو كذا يجوز للمرأة أن تنظر إلى وجه وكفي الرجل سواء كان قائما أو ماشيا عندما تريد أن تتزوج منه، يعني عند إرادة النكاح منه، مثل ما يجوز للرجل ينظر إلى وجه وكفي المرأة ماشية وقاعدة، كذلك يجوز للمرأة أيضا أن تنظر إلى وجه وكفي الرجل إذا أرادت النكاح منه ماشيا وقاعدا كذلك. نعم، طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأن الروايات اللي ذكرت في جواز النظر إلى الزوج إلى المرأة، جواز نظر الرجل إلى المرأة، عللت بأنه يريد يشتريها، يريد ينكحها، يريد يتزوجها، يدفع فيها أغلى ثمن. يعني شنو الغرض منه؟ حتى لا يقع في الغرار، لا يقع في الخداع. نفس الكلام، هذا التعليل جاري حتى في المرأة. إذا كان النصوص قالت يجوز للرجل أن ينظر لأن لا يضيع ماله ومهره لأنه يشتريها بأغلى ثمنها، فالمرأة أيضا يجوز لها أن تنظر لكي لا يضيع بضعها. يعني شنو بضعها؟ يعني لكي لا تتزوج رجل هو قبيح أو ليست هناك مودة ورغبة فيه ويضيع بضعها، لأنه إذا تزوج سوف يدخل بها وتضيع بكارتها. بل بالعكس، البضع أولى من المال، لأن المال يعوض والبكارة لا تعوض. نعم، فإذا مثل ما يجوز للرجل أن ينظر، المرأة هم يجوز لها ماذا؟ أن تنظر لنفس التعليل حتى ما تقع بالغرر والخديعة، بل جوازه للمرأة لأن لا يضيع بضعها وهو أولى. نعم، وكذا يجوز للمرأة نظره كذلك، يعني إلى الوجه والكفين قائما وماشيا للرجل. وروى عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق عليه السلام جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها. الآن طبعا وقع خلاف عند الفقهاء ما هو مقدار جواز نظر الرجل للمرأة. القدر المتيقن اللي عليه الاتفاق هو الوجه والكفين، لكن بعض الفقهاء جوز النظر إلى شعرها ومحاسن ومفاتن بدنها، وبعض الفقهاء جوز النظر إلى جميع بدنها ما عدا العورة، فأكو خلاف. القدر المتيقن عند المصنف هو الوجه والكفين، لكن أكو روايات أخرى يستفاد أنه ينظر إلى غيرها مثل شعر المرأة. مثلا رواية عبد الله بن الفضل مرسلا عن الصادق في عليه السلام في جواز النظر إلى شعرها ومحاسنها. المحاسن هي المفاتن أو أعضاء الجمال ومواضع الزينة عند المرأة. يعني شنو مثلا مواضع الزينة عند المرأة؟ المرأة شنو مواضع زينتها؟ وجهها، لأنه زينتها الكحل في عينيها. بعد الكفين، لأن مواضع الزينة منه السوار. بعد من مواضع الزينة الإذن، لأنه تضع فيه زينة القرط اللي تعلقه في إذنها. من مواضع الزينة أيضا الكف، لأنه يزين بالخاتم والخضاب. من مواضع الزينة القدم، لأن يوضع به السوار والخلخال وما شابه ذلك. هاي يسموها مواضع الزينة، مواضع الافتناء أو مواضع محاسن وجمال المرأة، بس بشرط أن لا يكون متلذذا. يعني من ينظر مو ينظر بلذة شهوية، ينظر لغرض الاطلاع، يعني يطلع على جمالها على بدنها حتى يعرف أنه ليس فيها عيب، ليس فيها شيء قبيح، ليس فيها بدنها لغير مصاب بمرض أو ضرر. لغرض هذا الأمر يسموه النظر لأجل الاطلاع، مو النظر لغرض التلذذ الشهوي، هذا غير جائز، لأنه راح يكون مشمول بأدلة اللي تمنع من النظر بالريبة والشهوة. ولأنه شنو السبب؟ لأن إحنا عندنا الأصل يحرم على الرجل أن ينظر للمرأة الأجنبية، خرجنا بالدليل اللي دل لأجل إرادة النكاح، والدليل نقتصر به على القدر المتيقن، ولا بد القدر المتيقن يكون نظر بغير لذة وشهوة. أما النظر بلذة وشهوة مشمول بأدلة المنع، فبعد يحرم عليه ذلك. لهذا قال إن لم يكن متلذذا، يعني ما طالب اللذة في ذلك. نعم طبعا هذا التقييد إن لم يكن متلذذا ورد وين؟ في حديث عبد الله ابن الفضل. هذا الحديث يروي الشيخ الكليني محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه عن عبد الله بن الفضل عن أبيه عن رجل عن أبي عبد الله عليه السلام يقول: قلت: أينظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها فينظر إلى شعرها ومحاسنها؟ قال: لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا، يعني بشرط أن لا يكون النظر بمن بلذة. لكن هذا الحديث يقول عن الشارح وهي مردودة، يعني لا يعمل بها. شنو سبب الرد؟ بالإرسال، لأنها ضعيفة السند بالإرسال، لأن ورد بها عن رجل، هاي يسموها رواية مرسلة. شنو معنى الرواية المرسلة؟ الرواية المرسلة هي الرواية التي يقع في أحد سندها عدم إسناد، ويقول عن رجل عن بعض مثلا، أو سمعت من قال من أصحابنا، هذا يسموه إرسال. شنو يعني الإرسال؟ يعني ما مسند، من هذا الرجل؟ لأن تعرفون إحنا ما نقدر نأخذ الرواية إلا إذا كان سندها صحيح، يعني الرجال اللي يروه ثقات معروفين بالصدر. هذا الرجل مجهول، منو عن رجل؟ مرسل، ما معروف. فلهذا قال هي مرسلة لأن ورد في سندها عن رجل وغيره. غير الإرسال أكو وجوه ضعف للسند، وهو أن الرواية مروية عن أحمد بن محمد بن خالد، مقصود به البرقي، عن أبيه، أبيه يسموه محمد بن خالد البرقي، هذا من أصحاب الإمام الكاظم والرضا والجواد. لكن هذا الشخص وثقه الشيخ الطوسي، لكن النجاشي قال عنه إنه ضعيف في الحديث. وسبب ضعفه بالحديث قيل لأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، يروي عن أشخاص ضعيفين ويعتمد المراسيل، يعني يعتمد على الأحاديث المرسلة اللي بيها عن رجل عن بعض أصحابنا ممن أخبرنا. فلهذا قد يتوقف في محمد بن خالد البرقي، من لأن بعض علماء الرجال توقف به. نعم، والبعض الآخر اكتفى بتوثيق الشيخ الطوسي له، وفسر تفسير النجاشي بأنه ضعيف لأنه يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، هذا لا يجعله ضعيف في نفسه، بل هو معروف بالوثاقة، وهذا كافي في أخذ الرواية عنه. فالبعض قال إنها مردودة بالإرسال عن رجل وغيره من وجوه ضعف السند، منها كما قلنا التوقف في ضعف الراوي محمد بن خالد البرقي، أو لعل المراد وغيره، يعني من وجوه الرد، وهي إن الرواية مجملة من حيث المتن، لأنه ورد فيها ماذا؟ ومحاسنها، ووقع خلاف عند الفقهاء في معنى المحاسن، هل هي الوجه والكفين؟ أم هي مع القدمين؟ أو هو كل الجسد ما عدا العورتين؟ وهذا الإجمال في متن الرواية يمنع من الأخذ بها. إحنا الرواية اللي ترد لازم ننظر إلى سندها ومتنها، إذا سندها صحيح اللي يروه ثقات يعني معروفين بالصدق وثقوهم علماء الرجال، إذن هي حجة نأخذ بها، بس يبقى ننظر إلى ماذا؟ دلالة المعنى اللي ورد في متنها. إذا مجمل غير واضح مبهم غير مؤين وقع به الخلاف، بعد ما نستطيع نأخذ بالرواية، لابد نطلب رواية ودليل آخر. فلعله المراد بغيره يعني من موارد الإجمال. نعم، أو قيل إنه غيره يعني هي معارضة للنصوص الدالة اللي حصرت مواضع النظر بالوجه والكفين. ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج، يعني يشترط لأجل النظر أنه الشخص، طبعا قبل لا ننتقل إلى مسألة العلم بصلاحية التزويج، أكو روايات دلت على جواز النظر إلى شعر المرأة التي يراد نكاحها، غير رواية عبد الله ابن الفضل، ورواية مقبولة، يعني مثلا صحيحة عبد الله بن سنان، قلت لأبي عبد الله: الرجل يريد أن يتزوج المرأة ينظر إلى شعرها؟ قال: نعم، إنما يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. فإذا الشارح والمصنف الشهيد الأول والثاني جعلوا مستند الرؤية الشعر بمرسل عبد الله بن الفضل، بحين أكو روايات أخرى تدل على الجواز. نعم، موثق يونس قتل أبي عبد الله، الرجل يريد أن يتزوج المرأة، يجوز له أن ينظر إليها؟ قال نعم، وترقق له الثياب لأنه يريد أن يشتريها بأغلى الثمن. ترقق الثياب يعني لا تلبس ثياب رقيقة حتى ينظر إلى جسدها وبدنها، يعني ينظر إلى ما تحتها. وهاي الموثق استفاد من الفقهاء بجواز النظر إلى كل بدنها ما عدا العورتين. نعم، فإذا هاي المسألة محل خلاف عند فقهائنا، فالبعض يختصر على الوجه والكفين، والبعض يعدي إلى الشعر والمحاسن اللي هو مواضع الزينة، والبعض يعدي إلى جميع البدن ما عدا العورتين. ويشترط العلم بصلاحيتها للتزويج، يعني يشترط في جواز النظر للمرأة التي يريد نكاحها أن يحصل العلم بأنها امرأة صالح لأن تتزوج بها. بخلوها من البعل، يعني لابد أن تكون خالية من الزوج غير متزوجة، لأن ما يجوز النظر إلى المرأة المتزوجة، والمرأة ذات البعل أي ذات الزوج ما يجوز زواجها لأن هذا حرام شرعا. وتكون خالية من العدة، لأن ما يجوز للرجل يتزوج المرأة ذات العدة، سواء كانت ذات عدة طلاق أو عدة وفاة، لأنها لأما ذات العدة وكذا ذات العدة الطلاق والوفاء فهي بحكم الزوجة، فلا يجوز الزواج منها إلا بعد انتهاء عدتها. وبعد والتحريم، يعني تكون خالية، لا تكون محرمة النظر إليه، لا تكون محرمة، لا تكون محرمة للناظر من جهة، من جهة الإرضاع. يعني لو مثلا هي أخت بالرضاعة ما يستطيع يتزوجها. نعم، نعم، أو مثلا كونه أما له أو أختا له أو بنت، أو كونها مثلا هي بنت الملوط به. تعرفون عندنا حكم إحنا شرعي، الرجل مثلا البالغ إذا لاط غلام فأوقبه حرمت عليه أمه وأخته وبنته. إذا كان هذا الشخص يريد يتزوج بنت الملوط أو أخته أو أمه، هي محرمة عليه، فما يجوز النظر إلى من الأول الأمر، لأن هي من أول الأمر شنو؟ محرمة عليه. فلذلك فلا بد تكون خالية. خالية من شنو؟ إنها خالية من مسألة الحرمة، مو من النساء التي يحرم عليه الزواج بها. فلهذا يكون النظر إلها غير جائز، مثل مسألة كما قلنا كونها أم أو أخت أو بنت الملوط به. وتجويز إجابتها، ونعم، وشنو تجويز إجابتها؟ يعني ما يجوز النظر إلى المرأة التي يراد نكاحها إلا مع وجود احتمال وجواز إنها تجيب ذلك وتقبل ذلك. أما إذا كان عندنا علم مسبق هي ما تقبل بهذا الزواج والنكاح ولا تجيبه ولا تقبله، بعد ما يجوز النظر. لا يجوز النظر شخص إلى امرأة بقصد النكاح مع عدم احتمال الإجابة. يذكرون الشراح مثال إلى، يعني مثلا بنت الملك أو السلطان، شخص من الرعايا الفقراء يريد يطلب الزواج بها، عادة بنت الملك والأمراء ما تقبل بمن؟ بالإنسان الفقير من الرعاية. فيقولون مثل هكذا ما يجوز ينظر إليها، لأنه يعرف أنه هي لا تجيبه ولا تقبله، فلهذا ما يجوز النظر إليه. وتجويز إجابتها ومباشرة المريد بنفسه، يعني اللي يريد ينظر كن هو بنفسه يباشر للنظر، هو اللي يريد يتزوج يريد النكاح هو بنفسه يباشر النظر، فلا يجوز الاستنابة فيه. يعني ما يجوز أنت تعطي نيابة الرجل هو ينظر لك المرأة نيابة عنك، النيابة في الرجل لا تجوز. لا يجوز الاستنابة الرجل في النظر. نعم، استنابة المرأة واضح لا إشكال به، أنه امرأة تنظر امرأة فهذا لا مانع منه. طبعا ما هو الوجه في ذلك؟ لأنه النصوص اللي جوزت رؤية النظر إلى المرأة التي يراد نكاحها، لأن هذا نظر لأجل الاطلاع عليها، على بدنها وعلى شكلها وعلى محاسنها، فما يجوز أن تعطي نيابة لشخص آخر ينظر، لأن هذا اللي يأخذ عندك نيابة بالنظر هو ما يريد يتزوجها، فلذلك ما يجوز، فيكون مشمول بأدلة المنع وحرمة الرؤية. فلا يجوز الاستنابة. شنو معنى الاستنابة؟ تعطي نيابة الرجل ينظر بدل عنك فيه، وإن كان أعمى، يعني وإن كان المريد للنكاح أعمى، لأن هو ما ينظر، ما ينظر أعمى، يجوز يعطي نيابة لشخص آخر، رجل آخر ينظر بدل عنه، يقول وإن كان أعمى، لأنه مشمول بأدلة المنع. نعم في هذا المورد لا مانع أنه الرجل يعطي نيابة لامرأة، امرأة تنظر له وتوصف له محاسنها وبدنها، فهذا لا مانع به. وأن لا يكون بريبة وتلذذ، يعني ما يجوز النظر بريبة وتلذذ شهوي. الريبة هي معناه خوف الوقوع في الأمر المحرم اللي يعبر عنه بخوف الفتنة، والتلذذ يعني ما يجوز تنظر بلذة شهوية، ما يجوز، لأن هذا مشمول بأدلة المنع. ودلت عليه أيضا مرسلة عبد الله بن الفضل، وقال لا بأس بذلك إذا لم يكن متلذذا، يعني يجوز لا ينظر إذا لا كانت نظرته خالية من التلذذ الشهوي. وشرط بعضهم أن يستفيد بالنظر فائدة، فإن كان عالما بحالها قبله لم يصح. وشرط بعضهم يعني شرط بعض الفقهاء لجواز النظر أنه الرجل من ينظر للمرأة التي يريد نكاحها أن يستفيد بهذا النظر، يعني يأخذ فائدة بحيث لا يكون مسبوقا بحالها، فيكون النظر مفيدا لها، يعني هو سابقا ما ناظر إلها، ما شايفها، ما يعرفها، لكن من ينظر إلها الآن يأخذ فائدة، يعني راح يتعرف على شكلها، على وجهها، على بدنها. أما إذا هو سابقا ناظر إلها بعد ما يجوز النظر مرة أخرى، لابد النظر يكون بفائدة مو مسبوق بحالها بالعلم. فلو كان عالما بحالها قبله، يعني يعرف وجهها مثلا، يعرف كفيها، يعرف شكل بدنها، لم يصح النظر. لا يصح النظر يعني لا يجوز له النظر حين ذلك. نعم، ما هو السبب؟ لماذا؟ لانصراف النصوص اللي دلت للنظر لأجل الاطلاع فيرجع في غيره إلى عموم المنع. النصوص اللي جوزت النظر قالت لأجل أن يطلع، أما إذا هو عنده علم مسبق بيها يعني مطلع عليها سابقا، بعد ما يجوز النظر، ما يجوز النظر. فيتشمل أدلة عموم المنع بحرمة النظر للمرأة الأجنبية. الشارح يقول هذا الشرط اللي ذكر بعض الفقهاء وهو حسن، يعني محمول على الحسن بحسب الاعتبار العقلي، بحسب إطلاق النصوص، هو أمر حسن لا بأس به، ولكن النص مطلقا، يعني النصوص اللي وردت في جواز النظر للمرأة التي يريد نكاحها ما موجود فيها هكذا شرط وقيد، هي مطلقة مثل مرسل عبد الله بن الفضل، مطلق، ما قال إنه ألا يكون مسبوق بمعرفة حالها، هو كشرط حسن يعني باعتبار عقلي، اعتبار شرعي، قد يشمل إطلاق النصوص، لكن النصوص اللي وردت مطلقة ما بيها هذا القيد. نعم، وبعد وأن يكون الباعث على النظر إرادة التزويج. بعضهم شرط شرط آخر وهو الباعث والدافع اللي يدفع للنظر إنه يكون يريد يتزوجها، إرادة التزويج، إرادة نكاحها، وهذا دلت عليه صريح الأخبار مال الروايات، لأن الروايات تقول لمن مثلا ذكرت ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها، أي تزوجها، فجاي تذكر إنه شي يريد الرجل يتزوجها، فلهذا يريد ينظر لها. فلهذا البعض ماذا قال؟ لابد الباعث والدافع للنظر يكون عنده إرادة وقصد التزويج. أما ذا شخص راد ينظر وما يريد يتزوج، ما يحق له، لأن الروايات اللي دلت على جواز النظر بمن قيدت؟ أي إرادة التزويج. نعم، أما اللي ما يريد التزويج، أي ينظر الرجل إلى المرأة التي يريد تزويجها، الرجل يتزوج، الرجل يريد أن يتزوج المرأة، هكذا تعبر الروايات. إذن هاي صريحة أنه الباعث والدافع على النظر لابد يكون إرادة التزويج دون العكس. دون العكس يعني أن لا يكون النظر هو الباعث على التزويج، يعني أنا راح أنظر وما أريد أتزوج بس أريد أنظر، وإذا نظرت وشفت الامرأة حسنة أو فاتنة عند ذلك أقصد التزويج، هذا ما يصح، ما يجوز، ما يجوز يكون النظر هو الباعث على التزويج. أريد إراد الباعث على النظر إرادة التزويج، يعني شنو أنت ليش تريد تنظر؟ لأنك تريد أن تتزوج، ما يجوز يكون نظرك هو اللي بعثك على التزويج. يعني أول الأمر أنا أقول ما أريد أتزوج بس أريد أنظر، إذا عجبتني أزوجها، نقول لا ما يجوز، دون العكس، لا أن يكون النظر هو باعث على التزويج. نعم، هذا الشرط اللي ذكر بعض الفقهاء، الشارح الشهيد الثاني يريد يعلق عليه، يقول وليس بجيد، يعني هذا الشرط المذكور اشتراط ليس بجيد. شنو السبب؟ لأن المعتبر قصد التزويج. يعني احنا شنو قلنا؟ شنو المناط والملاك في جواز النظر؟ شخص يريد يتزوج، هو كلامنا بالشخص اللي يريد يتزوج، ما كلامنا بالشخص اللي ما يريد يتزوج. نعم، فاحنا كلامنا واعتبارنا في جواز النظر بقصد التزويج. يعني لو كان شخص يريد يتزوج وكان تعيين الزوجة مترتبا على النظر، لأن المعتبر قصد التزويج قبل النظر، كيف كان الباعث؟ كيف كان البعث؟ لأن هو يريد الزواج، كيف ما كان البعث؟ النظر يدعو للزواج أو لغير النظر، المهم هو عنده قصد للتزويج قبل ذلك. إحنا كلامنا مو بالشخص اللي ما يريد يتزوج، حتى أنت تشترط أنه لا يكون النظر هو باعث على التزويج، إحنا كلامنا باللي يريد يتزوج، هكذا صرحت النصوص فيه. نعم، يعني يقول هذا الشرط المذكور ليس بجيد. لماذا ليس بجيد؟ لأن هي صريح الأخبار تضمنت للرجل الذي يريد النكاح، يعني عند قصد للزواج قبل النظر، فأنت تجي تشرط يقول لابد عند قصد للزواج أجل أن ينظر، مو نظره هو اللي يدعو للزواج، نقول هذا الشرط ما إلى داعي، لأن صريح الأخبار جاي تتكلم باللي يريد التزويج، ما تتكلم عن منه الشخص الذي لا يريد التزويج. نعم، قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة. الأمة هي المملوكة عند الشخص، أمة الغير عند الشخص، إذا أراد أن يشتريها لا بأس بأن ينظر إلى بدنها ويديها. يجوز النظر إلى وجه الأمة اللي يريد يشتريها، الأمة يعني العبد المملوكة أو أمة الغير إذا أراد شراؤها، والنظر لمن؟ إلى يديها، لا بأس بذلك. يجوز النظر إلى كفها ومحاسنها، بل حتى إلى شعرها، وإن لم يكن ذلك بإذن المولى. إذا كانت هاي الأمة معروض، أمة الغير اللي يريد شرائها معروضة للبيع، وشنو الوجه في جواز النظر؟ هي معروضة للبيع، وعرضها للبيع قرين على جواز النظر إليها، لأنه الشخص ما يشتري شيء لا ينظر إليه ولا يرى. أنت تستطيع تشتري حاجة من دون أن تراها؟ لا، ما يمكن. فإذا عرضها للبيع قرين على جواز النظر، إضافة لذلك وردت الروايات في ذلك، مثل رواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام عن الرجل يعترض الأمة ليشتريها، قال لا بأس أن ينظر إلى محاسنها ويمسها ما لم ينظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه، لا مانع من ذلك. طبعا ما لا ينبغي النظر إليه مثل العورة وما شابه ذلك. لهذا قال ويجوز النظر إلى وجه الأمة، أي أمة الغير، عند إرادة شرائها ويديها. أما قوله وكذا الذمية، إن شاء الله يأتي الحديث فيه، والحمد لله رب العالمين.